وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون
يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، صلوات وتحيات على إمامنا الحسن الزكي المجتبى في ليلة ميلاده الشريف. سلام على وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء، سلام على بقية الله ورحمة الله وبركاته، سلام عليكم جميعا. سير إلى الله تعالى، سير إلى قائم آل محمد، صلوات وسلام عليه. الحلقة الرابعة بعد العاشرة. يا إمام، العالم في اضطراب، هياج واهتياج في شرق الأرض وغربها، حياتنا من دونك خواء، وقلوبنا بين خوف وارتياب، عيوننا بعدك فارغة، حتى أشواقنا تدور في فراغ. يا كل شيء في وجودنا، ويا رأس مال حياتنا، يا ذهب الذهب في ديننا، هل إليك من سبيل؟ باقون في الانتظار والموعد الحسين، حسين يا بقية الله، زماننا ومكاننا، حسين ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا، يا حسين. كان الحديث في الحلقة الماضية تحت هذا العنوان مؤونة المسير، إنها مجموعة أزواد نحتاجها في سيرنا إلى قائم آل محمد. حدثتكم عن الزاد الأول الاستغفار، وعن الزاد الثاني الدعاء، وعن الزاد الثالث إنه الذكر الأكبر والذكر الأعظم، اللهم صلي على محمد وآل محمد. ووصلت معكم إلى الزاد الرابع، وهو الزاد الأخير من مجموعة الأزواد هذه، زيارة محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، وهي الجامع لكل ما تقدم من الأزواد. فالزيارة استغفار ودعاء وصلاة على محمد وآل محمد. مر الكلام كله في الحلقة الماضية، لكن بقيت بقية ترتبط بزيارتهم صلوات الله عليهم. لأجل أن يتكامل الموضوع بنحو سريع أذكركم، قرأت عليكم من كامل الزيارات لابن قولوي ما جاء مرويا عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه: إن لكل إمام عهدا في عنق أوليائه وشيعته، وإن من تمام الوفاء بالعهد وحسن الأداء زيارة قبورهم، إلى آخر ما جاء في رواية الشريفة. فالزيارة هي مصداق من مصاديق الوفاء بالعهود لمحمد وآل محمد عموما، ولإمام زماننا خصوصا، مثلما يقول إمامنا الرضا صلوات الله عليه: إن لكل إمام من أئمتنا صلوات الله عليهم في أعناقنا، إن لكل إمام عهدا في عنق أوليائه وشيعته، وإن من تمام الوفاء بالعهد وحسن الأداء زيارة قبورهم صلوات الله عليهم. زيارة قبورهم وفاء بعهود محمد وآل محمد بأجمعهم، ووفاء بعهود إمام زماننا الحجة بن الحسن بنحو خاص صلوات الله وسلامه عليه. وذكرت من أن زيارتهم تشتمل على العديد من الجهات. الجهة الأولى الجهة المعرفية، ما جاء في مقدمة الزيارة الجامعة الكبيرة، وأنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان، أن موسى ابن عبد الله النخعي من أصحاب إمامنا الهادي يسأل إمامنا الهادي: علمني يا ابن رسول الله قولا أقوله بليغا كاملا إذا زرت واحدا منكم. فعلمه الإمام الهادي صلوات الله عليه الزيارة الجامعة الكبيرة، فهي القول البليغ الكامل، هي دستورنا العقائدي الشيعي، هي دستورنا المعرفي
في علاقتنا مع العترة الطاهرة. هذا المضمون، مضمون الزيارة الجامعة الكبيرة، إن كان بنحو تفصيلي أو كان بنحو إجمالي أو كان بحدود مجموعة القواعد والبديهيات التي أسست عليها مفاهيم الزيارة الجامعة الكبيرة، لابد أن تكون مستحضرة في سائر مضامين الزيارات الأخرى. أكنا نزور من بعيد أم كنا نزور من قريب؟ أكنا نزور بنصوص مطولة أم كنا نزور بنصوص مختصرة قصيرة؟ لابد أن يكون مضمون الزيارة الجامعة الكبيرة مستحضرا في نفوسنا، مستحضرا في قلوبنا حينما نزور محمدا وآل محمد صلوات الله عليهم، وإن كنا نقرأ نصوصا أخرى، لأن نصوص الزيارات لا تختلف وإنما تتفق فيما بينها، ويشد بعضها بعضا ويشرح بعضها بعضا. فهذا هو الجانب المعرفي في زيارتنا لمحمد وآل محمد صلوات الله عليهم. أما الجانب النفسي، ما هي مشاعرنا؟ ما هي حواسنا؟ ما هي مشاعرنا؟ ما هي أحاسيسنا؟ ماذا يدور في خلجات نفوسنا؟ دعاء الاستئذان، وأنا أقرأ أيضا من مفاتيح الجنان، دعاء الاستئذان لزيارة السرداب الشريف، نقرأ هذه المضامين فيه. وفقنا، الداعي يدعو بهذه الكلمات، وفقنا، وفقنا للسعي إلى أبوابهم العامرة إلى يوم الدين، واجعل أرواحنا تحن إلى موطئ أقدامهم، ونفوسنا تهوى النظر إلى مجالسهم. حركت تهوي، تهوي ليست صحيحة، تهوى، ونفوسنا تهوى النظر إلى مجالسهم وعرصاتهم، حتى كأننا نخاطبهم في حضور أشخاصهم. فصلى الله عليهم من سادة غائبين ومن سلالة طاهرين، من سادة غائبين الإشارة بالدرجة الأولى إلى غيبة إمام زماننا، ثم يأتي الكلام متوجها إلى سائر أئمتنا صلوات الله عليهم. فهم غائبون عن بيوتهم، هم غائبون عن عرصاتهم التي نزورها، ونفوسنا تهوى النظر إلى مجالسهم وعرصاتهم، حتى كأننا نخاطبهم في حضور أشخاصهم. فصلى الله عليهم من سادة غائبين ومن سلالة طاهرين ومن أئمة معصومين، اللهم، اللهم فأذن لنا بدخول هذه العرصات التي استعبدت بزيارتها أهل الأراضين والسماوات، أهل السماوات من الملائكة والأنبياء. الروايات تحدثنا عن جموع الملائكة وجموع الأنبياء الذين يتشرفون بزيارة محمد وآل محمد صلوات الله عليهم. فأذن لنا بدخول هذه العرصات التي استعبدت بزيارتها أهل الأراضين والسماوات، وأرسل دموعنا بخشوع المهابة، وذلل جوارحنا بذل العبودية وفرض الطاعة، حتى نقر بما يجب لهم من الأوصاف، ونعترف بأنهم شفعاء الخلائق إذا نصبت الموازين في يوم الأعراف، إلى آخر ما جاء في الدعاء الشريف. هذه الكلمات والعبائر تصف لنا الحالة النفسية التي يجب على الزائر أن يكون عليها، وأوضح ما فيها أن الزائر يعيش حالة العبودية في أفنيتهم الشريفة، مثلما نخاطب سيد الشهداء في مقدمات زيارة وارث، وهي زيارة معروفة من الزيارات المطلقة. نخاطب سيد الشهداء، عبدك، الزائر يخاطبه، عبدك وابن عبدك وابن أمتك المقر بالرق. هذا المضمون لابد للزائر أن يستشعره تمام الاستشعار. هذا مضمون الحالة النفسية. أما الموقف العقائدي والموقف العملي والموقف الطقوسي يحدثنا عن ذلك إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في دعائه لزوار الحسين. إنني أقرأ عليكم من كامل الزيارات لابن قولوي المتوفى سنة 368 للهجرة، وهذه طبعة مكتبة صدوق طهران إيران، الباب 40، الصفحة 25 بعد 100، الحديث الثاني، حديث طويل سأقرأ منه ما يتعلق بموضوع حلقتنا. الإمام الصادق في سجوده يدعو لزوار الحسين، وهكذا يقول: اللهم يا من خصنا بالكرامة ووعدنا بالشفاعة وخصنا بالوصية وأعطانا علم ما مضى وعلم ما بقي، وجعل أفئدة من الناس المطبوع تهوي إلينا، تهوى إلينا، تهوى إلينا، وجعل أفئدة من الناس تهوى إلينا. هذه مقدمة مناجاة إمامنا الصادق صلوات الله عليه. إنه يتحدث عن محمد وآل محمد. اللهم يا من خصنا بالكرامة، هؤلاء محمد وآل محمد، ووعدنا بالشفاعة وخصنا بالوصية وأعطانا علم ما مضى وعلم ما بقي، وجعل أفئدة من الناس تهوى إلينا. اغفر لي ولإخواني وزوار قبر أبي الحسين. تأتي أوصاف زوار الحسين، وهذه هي أوصاف الزائرين: أكانوا يزورون الحسين أم كانوا يزورون أمير المؤمنين؟ إنهم زوار محمد وآل محمد في شرق الأرض أو في غربها. فهذه أوصاف زوار سيد الشهداء: الذين أنفقوا أموالهم وأشخصوا أبدانهم رغبة في برنا في بر محمد وآل محمد. هذه علاقة الأنس التي مر الحديث عنها في الحلقات المتقدمة، علاقة الأنس فيما بين الشيعي وأئمته الذين أنفقوا أموالهم وأشخصوا أبدانهم رغبة في برنا ورجاء لما عندك في صلتنا. دين الوسائط، دين الوسائط هو هذا، دين محمد وآل محمد. ما هو بالدين الإبليسي الذي عليه المذهب الطوسي اللعين، إنه مذهب مراجع النجف وكربلاء؟ الذين أنفقوا أموالهم وأشخصوا أبدانهم رغبة في برنا ورجاء لما عندك في صلتنا وسرورا أدخلوه على نبيك وإجابة منهم لأمرنا، لأننا أمرناهم بالزيارة وكثرة الزيارة، وإجابة منهم لأمرنا وغيظا أدخلوه على عدونا، أرادوا بذلك رضاك. هذا هو الذي قلت عنه، هناك الجهة المعرفية وهناك الجهة النفسية وهناك الموقف، جهة الموقف، الموقف العقائدي، الموقف العملي، الموقف الطقوسي، الموقف المشاعري. أرادوا بذلك رضاك فكافئهم عنا بالرضوان واكلأهم بالليل والنهار واخلف على أهاليهم وأولادهم الذين خلفوهم من ورائهم بأحسن الخلف، واصحبهم واكفهم شر كل جبار عنيد وكل ضعيف من خلقك وشديد، وشر شياطين الإنس والجن، وأعطهم أفضل ما أملوا منك في غربتهم عن أوطانهم وما آثرونا به من أموالهم، من أمان على حياتهم، من بعد عن أسرهم، من كل شيء آثرونا به، وما آثرونا به على أبنائهم وأهاليهم وقراباتهم. اللهم إن أعداءنا عابوا عليهم بخروجهم فلم ينههم ذلك عن الشخوص إلينا خلافا منهم على من خالفنا. لا يعبؤون بما يقول أبناء الزواني من أعداء العترة الطاهرة. اللهم إن أعداءنا عابوا عليهم بخروجهم فلم ينههم ذلك عن الشخوص إلينا خلافا منهم على من خالفنا. فارحم، فارحم تلك الوجوه التي غيرتها الشمس، وارحم، وارحم تلك الخدود التي تتقلب على حفرة أبي عبد الله الحسين، وارحم، وارحم تلك الأعين التي جرت دموعها رحمة لنا، وارحم، وارحم تلك القلوب التي جزعت واحترقت لنا، وارحم، وارحم تلك الصرخة التي كانت لنا. ثم يقول إمامنا الصادق مخاطبا الباري سبحانه وتعالى: حيث يجعل هؤلاء وديعة، وديعة من قبل الصادق عند الله. اللهم إني أستودعك تلك الأبدان وتلك الأنفس حتى ترويهم على الحوض يوم العطش الأكبر. تستمر الرواية لكنني أقف عند هذا الحد. هذه المضامين التي تحدثت عنها كلمات صادق العترة صلوات الله عليه تمثل الموقف العقائدي والموقف الشرعي والموقف العبادي والموقف الطقوسي، قولوا ما شئتم. هذه زيارة محمد وآل محمد. الكلام ليس مخصوصا بزيارة الحسين فقط، زيارتهم واحدة، خصوصية زيارة سيد الشهداء لها أسبابها، لها أسبابها، وهي أسباب عارضة، أسباب عارضة، لأن الحسين رمز، رمز لمحمد وآل محمد، هو الرمز الأكبر لدين العترة الطاهرة. هذه الرمزية، الرمزية الكبرى هي عارضة. إذا رجعنا إلى أصل الأمور فإن نورهم واحد، وإن طينتهم واحدة، وإن زيارتهم واحدة. زيارة محمد وآل محمد في أصل الأمر بمستوى واحد، أولهم محمد، أوسطهم محمد، آخرهم محمد، كلهم محمد. هذه ثقافة العترة الطاهرة. ولكن الظروف الموضوعية، منها ظروف تاريخية، ومنها ظروف عقائدية، ومنها ظروف سياسية، ومنها ظروف اجتماعية، ومنها ومنها، هذه الظروف هي التي تشكل الأفضلية العارضة لزيارة هذا الإمام على ذلك الإمام. من هنا جاءت أفضلية زيارة سيد الشهداء ضمن ثقافة العترة الطاهرة. نحن عندنا في بعض الروايات لخصوصية ولظروف معينة فإن زيارة الإمام الرضا أفضل من زيارة سيد الشهداء، لأنه قليل الزائرين في مكان بعيد عن شيعته في الأزمنة الماضية في زمن إمامنا الجوادي صلوات الله وسلامه عليه مثلا، لأن الرواية وردت عن جواد الأئمة في أفضلية زيارة الرضا على زيارة سيد الشهداء. هناك ظروف طارئة، هذه الأفضلية أمر عارض. زيارة الحسين هي زيارة الرضا، وزيارة الرضا هي زيارة الحسين، زيارة رسول الله هي زيارة أمير المؤمنين، وزيارة أمير المؤمنين هي زيارة رسول الله، وزيارة الحسين زيارتهما، وزيارتهما زيارة الحسين. أولهم محمد، أوسطهم محمد، آخرهم محمد، كلهم محمد، الأفضلية عارضة. فما جاء من بيان في دعاء إمامنا الصادق بخصوص زوار سيد الشهداء ينطبق على سائر زوار أئمتنا، على سائر زوار محمد وآل محمد صلوات الله عليهم. لكن خصوصية هنا في زمن الإمام الصادق وحتى في الأزمنة التالية وفي زماننا بخصوص سيد الشهداء، هو رمز الدين، هو رمز دين محمد وآل محمد. نبينا الأعظم في حياته يوجهنا إلى البكاء على الحسين، وما وجهنا إلى البكاء عليه. أمير المؤمنين في حياته يوجهنا إلى البكاء على الحسين، وما وجهنا إلى البكاء عليه، ولا وجهنا إلى البكاء على رسول الله. هذا أمر اتفقت كلمات محمد وآل محمد عليه، فالحسين رمزهم، رمز محمد وآل محمد، وإلا فإن نورهم واحد، دليلهم واحد، حجتهم واحدة، برهانهم واحد، إنهم محمد وآل محمد، الطيبون جميعا، الطاهرون جميعا، المعصومون جميعا، العالمون بما كان وما يكون وما هو كائن جميعا، أجمل جمال الله جميعا، وأجل جلال الله جميعا، وأكمل كمال الله جميعا، وأعظم عظمة الله جميعا، وأنور نور الله جميعا. فهذه المضامين التي وردت في دعاء الصادق صلوات الله وسلامه عليه لزوار سيد الشهداء تنطبق على زوارهم جميعا، لأن زوار إمامنا الكاظم مثلا ألا تنطبق هذه الأوصاف عليهم؟ الذين أنفقوا أموالهم وأشخصوا أبدانهم رغبة في برنا ورجاء لما عندك في صلتنا وسرورا أدخلوه على نبيك وإجابة منهم لأمرنا وغيظا أدخلوه على عدونا أرادوا بذلك رضاك. هذا المعنى ينطبق على زوار العسكريين في سامراء، على زوار السرداب الشريف في سامراء. فهذا النص وإن كان بحاجة إلى شرح وتفصيل وبيان، لكنني لا أجد وقتا كافيا لذلك. هذا النص يمثل الجانب الثالث من جوانب زيارتهم. الجانب الأول هو الجانب المعرفي، والجانب الثاني هو الجانب النفسي. الجانب المعرفي أشرت إلى ما يرتبط بالزيارة الجامعة الكبيرة، الجانب النفسي أشرت إلى ما يرتبط بدعاء الاستئذان. أما الجانب الثالث وهو موقف الزائر، الموقف العقائدي، الموقف الشرعي، الموقف الطقوسي العبادي، الموقف العملي، كلمات إمامنا الصادق صلوات الله عليه في دعائه لزوار الحسين تبين لنا مضمون الجانب الثالث، وبهذا تكتمل مؤونة سيرنا، مؤونة المسير في طريق السير إلى قائم آل محمد، نجمع فيها استغفارنا إلى دعائنا إلى صلاتنا على محمد وآل محمد صلوات الله عليهم إلى زيارتهم التي هي الجامع، الجامع لكل الأزواد المتقدمة. فيا أيها السائر باتجاه إمام زمانك، هذه المؤونة التي تحتاجها، وقد حدثتك بحديثهم وكلمتك بكلامهم، فهذا هو البلسم الشافي، وهذا هو العلاج الكافي. نذهب إلى فاصل.
وخصيامك ركب ووهر أمرك وظلب قهرك وجرى قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ولم سكنت إلى قديم ذكرك لي ومن لك على الجن.
أنتقل بكم للحديث عن بوصلة المسير، مثلما نحتاج إلى مؤونة المسير وتم الكلام فيها، نحتاج إلى بوصلة المسير حتى يكون السائر في هذا الطريق مطمئنا لاتجاه حركته. الاتجاهات كثيرة، لابد من ضبط اتجاه سيرنا، فنحن بحاجة إلى بوصلة نضبط بها اتجاه حركتنا واتجاه سيرنا إلى قائم آل محمد صلوات الله عليه. بوصلة المسير التسليم، التسليم لمحمد وآل محمد، بوصلة المسير هي هذه. إذا كنت مسلما لمحمد وآل محمد صلوات الله عليهم فأنت حائز، على بوصلة المسير، لكن عليك أن تحصل أولا مؤونة المسير، أن تحصل تلك الأزواد التي حدثتك عنها، الاستغفار، الدعاء، الصلاة على محمد وآل محمد، زيارتهم. بعد المؤونة أنت بحاجة إلى بوصلة، المسير. أمر على مجموعة من أحاديثهم التي يثقفوننا من خلالها بثقافة التسليم. أقرأ عليكم من مختصر البصائر، هذا الكتاب مختصر عن بصائر الدرجات الكبرى لسعد الأشعري القمي من أصحاب أئمتنا صلوات الله عليه، والذي اختصره هو الحسن ابن سليمان الحلي من أعلام الشيعة في القرن الثامن الهجري، وهذه طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة. في صفحة 21 بعد 200 الحديث الخامس بسنده، بسند الحسن ابن سليمان الحلي أو بسند سعد الأشعري القمي باعتبار أن الكتاب في أصله له والكلام واحد لا مشكلة في البين، عن الحسين ابن المختار القلانسي عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: يهلك أصحاب الكلام وينجو المسلمون، إن المسلمين هم النجباء. الإمام يحدثنا عن هلاك أصحاب الكلام، إنه علم الكلام الناصبي، علم الجدل العقائدي، علم شيطاني بامتياز. في زمان الأئمة أصحاب الأئمة كانوا يعتمدون علم الكلام هذا في مناقشة المخالفين فقط، لا أن يجعلوه مصدرا للمعرفة وللاعتقاد والثقافة السليمة. لكن الطوسي بالذات جعل علم الكلام أساسا، قطعا أخذ الثقافة هذه من الذين سبقوه من مراجع الشيعة، واستمر على هذا المنهج، وبقي المنهج ثابتا إلى يومنا هذا. تستنبط العقائد من علم الكلام وبحسب أساليب علم الكلام، ولذا فإنهم لا يعتمدون الأدعية والزيارات كمصدر من مصادر العقائد. هناك شروط خاصة في علم الكلام، هذه الشروط هي نفسها الموجودة عند النواصب الذين أسسوا هذا العلم. هذا العلم لا علاقة له بالعترة الطاهرة أبدا، لا من قريب ولا من بعيد. ولذا فإن إمامنا الصادق يقول: هلك أصحاب الكلام وينجو المسلمون. منهجنا التسليم وليس التكليم، فليذهب التكليم إلى الجحيم. منهج التكليم، منهج علم الكلام، هذا منهج النواصب، ألا لعنة الله عليهم وعلى منهجهم. أما نحن منهجنا في الثقافة الزهرائية، في ثقافة العترة الطاهرة، منهج التسليم. ولذا فإن الإمام يقول من أن أصحاب الكلام هلكوا. من هم الناجون؟ وينجو المسلمون، إن المسلمين هم النجباء. هؤلاء هم شيعتنا. الحديث السادس في الصفحة 22 بعد 200 بسند الأشعري القمي وبسند الحلي عن أبي بكر ابن محمد الحضرمي قال: سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول: يهلك أصحاب الكلام إلى مهلكة وينجو المسلمون، إن المسلمين هم النجباء. يقولون، من الذين يقولون أصحاب الكلام؟ هذا ينقاد وهذا لا ينقاد بحسب القواعد الكلامية التي وضعوها. الأمر إما أن يكون هكذا أو هكذا، فإذا كان هكذا يترتب عليه كذا وكذا، وإذا كان هكذا فإن الأمر سيكون باطلا، سيكون حقا بحسب ما يقولون. هذا هراء علم الكلام، يقولون هذا ينقاد وهذا لا ينقاد. أما والله، أما والله لو علموا كيف كان، كيف كان أصل الخلق ما اختلف اثنان. هؤلاء يتحدثون من خلال جهلهم، لا يفقهون شيئا. الفقه في الدين لا يؤخذ إلا من محمد وآل محمد، وهذه هي وصية رسول الله صلى الله عليه وآله في التمسك بالكتاب والعتر. لم يأمرنا أن نتمسك بعلم الكلام وبأضاليل نواصب سقيفة بني ساعدة أو بأضاليل نواصب سقيفة بني طوسي، ألا لعنة الله عليهم جميعا. الحديث السابع بسنده عن محمد بن مسلم عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه في قول الله عز وجل: ومن يقترف حسنة، هذه آية المودة، إنها سورة الشورى الآية 23 بعد البسملة: ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. خلاصة كل ذلك، زبدة كل ذلك، جوهرة كل ذلك أين؟ ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وماذا بعد؟ تقول الآية: ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، بعد المودة في القربى. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، هذا أساس ديننا. وماذا بعد؟ ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، إن الله غفور شكور. إمامنا الباقر ماذا يقول؟ الاقتراف للحسنة هو التسليم لنا والصدق علينا وأن لا يكذب علينا، هذا هو الاقتراف الذي ذكر في آية المودة: ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. الإمام الباقر يقول: الاقتراف للحسنة ما يأتي بعد المودة هو التسليم لنا والصدق علينا، أن تكون علاقتنا مبنية على الصدق، أن نكون صادقين مع أنفسنا وأن نكون صادقين مع أئمتنا، هو التسليم لنا والصدق علينا وأن لا يكذب علينا. الحديث الثامن بسنده عن سعيد بن غزوان قال: سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول: والله لو آمنوا بالله وحده وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ولم يسلموا، لم يسلموا لنا ولم يسلموا، لكانوا بذلك مشركين. وهذا هو منطق القرآن. والله، والله لو آمنوا بالله وحده وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ولم يسلموا، لم يسلموا لنا، لكانوا بذلك مشركين. ثم تلا هذه الآية: فلا وربك لا يؤمنون. القرآن يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولذا فإن إمامنا الصادق قال: والله لو آمنوا بالله وحده وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ولم يسلموا لنا، لم يسلموا لمحمد وآل محمد، لكانوا بذلك مشركين. ثم تلا هذه الآية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. في رواياتنا التفسيرية هناك تفصيل للآية لا أجد مجالا يسمح لي في أن أذكر هذا التفصيل، ذكرته في طوايا برامجي السابقة. الحديث التاسع بسنده عن زيد الشحام عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، قال زيد الشحام قال: قال لي: أتدري بما أمروا؟ الحديث عن الناس، الحديث عن الصحابة أولا والحديث عن سائر الناس. أتدري بما أمروا؟ أمروا بمعرفتنا والرد إلينا والتسليم لنا. من هنا قلت لكم نحن بحاجة إلى بوصلة في سيرنا إلى قائم آل محمد. البوصلة هذه التسليم لمحمد وآل محمد. أتدري بما أمروا؟ أمروا بمعرفتنا والرد إلينا والتسليم لنا. الحديث الحادي عشر في الصفحة 24 بعد 200 بسند الأشعري أو بسند الحلي عن كامل التمار عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه قال: كنت عنده وهو يحدثني إذ نكس رأسه إلى الأرض. نكس رأسه إلى الأرض، أطرق إلى الأرض. كنت عنده، هذا كامل التمار يقول: كنت عنده وهو يحدثني إذ نكس رأسه إلى الأرض فقال: قد أفلح المسلمون، إن المسلمين هم النجباء. يا كامل يا كامل يا كامل، الناس كلهم بهائم إلا قليلا من المؤمنين، والمؤمن غريب. وهذه هي الحقيقة، هذه هي الحقيقة. يا كامل، الناس كلهم بهائم لأنهم ذهبوا شرقا وغربا وسلموا لكل أحد، سلموا لكل أحد لا يصح التسليم له، وتركوا الجهة التي يجب التسليم لها. بهائم هؤلاء أو ليسوا ببهائم؟ يا كامل، الناس كلهم بهائم إلا قليلا من المؤمنين، والمؤمن غريب. الحديث الرابع عشر في الصفحة 25 بعد 200 بسنده عن ضريس قال: قال أبو جعفر الباقر صلوات الله عليه: أرأيت إن لم يكن الصوت الذي قلناه لكم إنه يكون، ما أنت صانع؟ الإمام يسأل ضريسا وهو من شيعتهم، من شيعة أئمتنا صلوات الله عليه، يقول له: أرأيت إن لم يكن الصوت، إنها الصيحة في شهر رمضان، من العلامات الحتمية لظهور إمام زماننا، والتي تكون عند فجر الجمعة في اليوم 23 من شهر رمضان، في ليلة القدر الكبرى، في يومها، في صبيحتها، عند فجر ليلة القدر الكبرى، وهي ليلة 23 من شهر رمضان، عند الفجر تكون صيحة الهدى، صيحة جبرائيل. الإمام يقول لضريس: نحن أخبرناكم بالذي أخبرناكم، لو أن الأمر لم يكن واقعا مثل ما أخبرناكم، حدث بدأ، فماذا تفعل؟ أرأيت إن لم يكن الصوت الذي قلناه لكم إنه يكون، ما أنت صانع؟ قلت: أنتهي فيه والله إلى أمرك، أنا لا أعبأ بالأحداث والوقائع، حتى لو أخبرتمونا سابقا فإننا نعتقد بالبداء، سأعود إليك فأنا عبدك الذي يسلم لك. أرأيت إن لم يكن الصوت الذي قلناه لكم إنه يكون، ما أنت صانع؟ فقال ضريس: قلت أنتهي فيه والله إلى أمرك. فقال الإمام الباقر: هو والله التسليم، وإلا فالذبح، وإلا فالهلاك، نجاتكم بالتسليم يا أيها الشيعة. فقال: هو والله التسليم، وإلا فالذبح. وأومى بيده إلى حلقه، الحلق هو موضع الذبح. والإمام يتحدث في مقطع زماني خطير، إنه يتحدث في الزمان الأموي اللعين. أنا لا أريد أن أخوض في كل دقائق هذه الروايات والأحاديث، وإنما أستعرضها استعراضا إجماليا فيما يرتبط ببوصلة المسير، بوصلة المسير التي عنوانها التسليم. نذهب إلى فاصل.
إلهي ما ألذ خواطر الإلهام بذكرك على القلوب، وما أحلى المسير إليك بالأوهام في مسالك الغيوب، وما أطيب طعم حبك، وما أعذب شرب قربك، فأعذنا من طردك وإبعادك، واجعلنا من أخص عارفيك وأصلح عبادك، وأصدق طائعيك وأخلص عبادك، يا عظيم يا جليل، يا كريم يا منير، برحمتك ومنك يا أرحم الراحمين.
الحديث 27 في الصفحة 31 بعد 200 بسنده، بسند الأشعري، بسند الحلي، الكلام واحد عن أبي الصباح الكناني الخيبري. قال: قلت لأبي جعفر الباقري صلوات الله عليه: إنا نتحدث عنك بحديث، فيقول بعضنا قولنا قولهم. فماذا قال له إمامنا الباقر صلوات الله عليه؟ فما تريد؟ أتريد أن تكون إماما يقتدى بك، أن يكون لك قول مع قولنا؟ من رد القول إلينا فقد سلم. منهج قناة القمر هو هذا، فأنا لا أشتري آرائي الشخصية بفلس ممسوح، كما أنني لا أشتري آراء مراجع الشيعة من أولهم إلى آخرهم بفلس ممسوح. آرائي وآراؤهم إلى المزبلة، ليس هناك إلا قول محمد وآل محمد، وهذا هو التسليم، هذا هو الدين. ومن قال لكم من أن الدين غير هذا فهو إما جاهل حمار وإما كذاب كفار. عن أبي الصباح الكناني الخيبري قال: قلت لأبي جعفر الباقري صلوات الله عليه: إنا نتحدث عنك بحديث، فيقول بعضنا قولنا قولهم، قول محمد وآل محمد. فماذا قال له الباقر صلوات الله عليه؟ فما تريد؟ فما تريد؟ فما تريد؟ أتريد أن تكون إماما يقتدى بك، أن يكون لك قول مع قولنا؟ من رد القول إلينا فقد سلم. الحديث 28 بسنده عن جميل بن دراج، هذا من العلماء الشباب، من خيرة العلماء الشباب من أصحاب إمامنا الصادق صلوات الله عليه. عن جميل بن دراج عن إمامنا الصادق: إن من قرة العين، إن من قرة العين التسليم إلينا، وأن تقولوا بكل ما اختلف عنا أو تردوه إلينا. التسليم، التسليم عند الشيعي، التسليم عند الشيعي إذا كان تسليما واعيا مبنيا على معرفة، مبنيا على وعي وعقيدة سليمة، مبنيا على قواعد المنطق العلوي، هذا التسليم عند الشيعي يكون باعثا 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 للسرور والفرح والرضا عند إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. ولذا فإن إمامنا الصادق صلوات الله عليه يقول: إن من قرة العين، وقرة العين قرينة ولازم يلازم الفرح والسرور، إن من قرة العين التسليم إلينا، وأن تقولوا بكل ما اختلف عنا أو تردوه إلينا. هذه قواعد المنطق العلوي في صناعة بوصلة المسير في طريق السير إلى قائم آل محمد، إنه هو طريق السير إلى الله تعالى. الحديث 29 بسنده عن الفضيل بن يسار قال: دخلت على أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه، أنا ومحمد ابن مسلم، الفضيل ومحمد ابن مسلم، فقلنا: ما لنا وللناس، فليذهبوا مشرقين أو مغربين، ما لنا وللناس، بكم والله نأتم وعنكم نأخذ ولكم والله نسلم، ومن توليتم والله تولينا، ومن برئتم منه برئنا منه، ومن كففتم عنه لا ولاية ولا براء كففنا عنه، ومن توليتم والله تولينا، ومن برئتم منه برئنا منه، ومن كففتم عنه كففنا عنه. هذان الرجلان هكذا قال لإمامنا الصادق، أعني الفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم: ما لنا وللناس، نحن لا نعبأ بالناس، بكم والله نأتم وعنكم نأخذ ولكم والله نسلم، ومن توليتم والله تولينا، ومن برئتم منه برئنا منه، ومن كففتم عنه كففنا عنه. فرفع أبو عبد الله الصادق يده إلى السماء فقال: والله والله هذا هو الحق المبين، هذا هو الدين. رفع يده إلى السماء، إنه فرح، إنه مسرور بعقيدة أصحابه، يدخلون السرور عليه وهم يصرحون بأنظف عقيدة، بأنقى عقيدة بين يديه. فرفع أبو عبد الله يده إلى السماء فقال: والله والله هذا هو الحق المبين. مثل ما قلت لكم قبل قليل، فإن تسليمنا لإمام زماننا يفرح قلبه، يفرح قلبه. الحديث 35 وأقرأ عليكم من الصفحة 35 بعد 200 بسنده عن أبي بصير عن أبي جعفر الباقر صلوات الله عليه، أو عن إمامنا الصادق. فأبو بصير يروي عن الباقر ويروي عن الصادق صلوات الله عليهما، قال: سمعته يقول، سمع الإمام يقول: لا تكذب الحديث، لا تكذب الحديث، إذا كان منقولا إليكم لا تكذب الحديث، إنه حديثهم صلوات الله عليهم، لا تكذب الحديث، أتاكم به مرجئي ولا قدري ولا خارجي نسبه إلينا، فإنكم لا تدرون لعله من الحق فتكذبون الله عز وجل فوق عرشه، لأنكم إذا كذبتمونا كذبتم الله. أين علم الرجال هنا؟ أين علم الرجال؟ هذا هو منهج أهل البيت، أين علم الرجال هنا؟ تف على علم الرجال، وتف على علماء الرجال، ولعنة على علم الرجال، ولعنة على علماء الرجال، ولعنة على ما يستنتج ويستخرج مما يسمى بعلم الرجال. الرسائل العملية التي تعملون بها استخرجت من خلال علم الضلال هذا الذي لا علاقة له بدين العترة الطاهرة. لا تكذب الحديث أتاكم به مرجئي ولا قدري ولا خارجي نسبه إلينا، فإنكم لا تدرون لعله من الحق، فتكذبون الله عز وجل فوق عرشه. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، ما قال القرآن فردوه، منطق القرآن ومنطق أهل البيت واحد، أما منطق المراجع ومنطق الحوزة فهو يخالف منطق العترة. منطقهم ومنطق نواصب سقيفة بني ساعدة منطق واحد. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، لا تردوا خبر الفاسق، أكان مرجئيا قدريا خارجيا من أي ملة، فتبينوا، عليكم أن تبحثوا، أن تعودوا إلى قاعدة المعلومات، إلى الكتاب الكريم وإلى أحاديثهم التي نقطع بأنها أحاديثهم صلوات الله عليه. فتلاحظون أن القرآن وحديث العترة واحد، وتلاحظون أن ما يقوله مراجع النجف وكربلاء وما يقوله نواصب سقيفة بني ساعدة واحد. وهذا هو الذي أقوله من أن دين هؤلاء القوم في النجف وكربلاء لا علاقة له بدين العترة ومنهج العترة، لا من قريب ولا من بعيد. لا تكذب الحديث أتاكم به مرجئي ولا قدري ولا خارجي نسبه إلينا، فإنكم لا تدرون لعله من الحق، فتكذبون الله عز وجل فوق عرشه. في الصفحة 36 بعد 200، إنه الحديث 36 بسنده، بسند الأشعري، بسند الحلي، عن أبي بصير عن أصحاب أئمتنا، عن أبي بصير عن غيره، في قول الله عز وجل الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، قال الإمام المعصوم هم المسلمون لآل محمد صلوات الله عليه وعليهم، إذا سمعوا الحديث جاءوا به كما سمعوه ولم يزيدوا فيه ولم ينقصوا منه. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، هم المسلمون لآل محمد صلوات الله عليه وعليهم، إذا سمعوا الحديث جاءوا به كما سمعوه ولم يزيدوا فيه ولم ينقصوا منه من آرائهم، من أقوالهم، من سخافاتهم، كسخافات مراجع النجف وكربلاء، كاستحساناتهم الخرقاء التي يجعلونها دينا للشيعة الديخيين، والشيعة الديخيون يسلمون لهؤلاء الذين لا علاقة لهم بدين العترة الطاهرة. نذهب إلى فاصل.
اللهم مولاي كم من قبيح سترت وكم من فاضح من البلاء وكم من عطار وغيث وكم من مكروه دفعت وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرت. اللهم
لازلت أقرأ عليكم من المصدر نفسه وفي الموضوع نفسه في التسليم الذي هو بوصلة المسير في طريق سيرنا إلى قائم آل محمد صلوات الله وسلامه عليه وعليهم. في الصفحة 66 بعد 200 إنه الحديث السادس بسنده عن يحيى ابن زكريا الأنصاري عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: من سره أن يستكمل الإيمان فماذا يفعل؟ الإمام الصادق يقول: من سره أن يستكمل الإيمان فليقل: القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليه وعليهم السلام فيما أسروا وفيما أعلنوا وفيما بلغني وفيما لم يبلغني. هذا هو سرور الإيمان، مثلما حدثتكم قبل قليل من أن تسليمنا لإمام زماننا يفرح قلب إمام زماننا، يفرح قلوب محمد وآل محمد صلوات الله عليه. من سره أن يستكمل الإيمان فليقل: القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليه وعليهم السلام، قولهم فيما أسروا وفيما أعلنوا وفيما بلغني وفيما لم يبلغني، فأنا عبدهم وابن عبدهم وابن أمتهم. في الصفحة 67 بعد 200 الحديث السابع بسنده عن يونس ابن ظبيان قال: سمعت الصادق صلوات الله عليه يقول: لم ينزل من السماء شيء، لم ينزل من السماء شيء أقل ولا أعز من ثلاثة أشياء، أما أولها فالتسليم، والثانية البر بمحمد وآل محمد، مثل ما جاء في أحاديثنا الشريفة في معنى حي على خير العمل. الأئمة يقولون: لقد دعيتم إلى البر بفاطمة وولدها، هذا هو خير العمل. لم ينزل من السماء شيء أقل ولا أعز من ثلاثة أشياء، أما أولها فالتسليم. ولذا فإن المسلمين قليلون. مر الكلام علينا قبل قليل من أن الناس كلهم بهائم إلا المسلمون، إلا المؤمنون، والمؤمن غريب، والغربة تشير إلى القلة. أما أولها فالتسليم، والثانية البر، والثالثة اليقين. إن الله عز وجل يقول في كتابه: فما وجدنا فيها غير بيت، بحسب قراءة المصحف، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، أما القراءة الصحيحة من المسلمين. هذه الآيات من سورة الذاريات في سياق قصة قوم لوط، وهذا البيت الذي هو بيت المسلمين هو بيت لوط النبي. إن الله عز وجل يقول في كتابه: فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، قراءة المصحف المسلمين. ثم قال: كيف يقرؤون هذه الآية ومن يبتغي غير الإسلام دينا؟ فقلت: هكذا يقرؤونها مثلما قرأتها يا ابن رسول الله، ومن يبتغي غير الإسلام دينا. فقال إمامنا الصادق صلوات الله عليه: ليس هكذا أنزلت، إنما أنزلت ومن يبتغي غير التسليم دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لأننا حين نسأل أئمتنا عن تعريف الإسلام، إنهم يعرفون لنا الإسلام هو التسليم لمحمد وآل محمد صلوات الله عليه. فالإمام يقول: إنما أنزلت بهذه الصياغة ومن يبتغي غير التسليم دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ثم كان يقول لي كثيرا يونس ابن ظبيان، يقول من أن الإمام الصادق كان يقول لي كثيرا: يا يونس سلم تسلم، تسلم تسلم في دينك وتسلم في آخرتك وتسلم في طريق سيرك، لأن التسليم بوصلة آمنة، بوصلة المسير التسليم. يا يونس سلم تسلم. فقلت له: ما تفسير هذه الآية قد أفلح المؤمنون؟ قال: تفسيرها قد أفلح المسلمون، إن المسلمين هم النجباء يوم القيامة، هم سادة الناس، النجباء سادة الناس، إن المسلمين هم النجباء يوم القيامة. وماذا بعد؟ في الصفحة 74 بعد 200، إنه الحديث 18 بسنده، بسند الأشعري القمي أو بسند الحلي الذي اختصر كتاب الأشعري القمي، بسنده عن أبي بصير عن الصادق صلوات الله عليه، في قول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، قال: هم الأئمة عليهم السلام. ويجري هذا المعنى بدرجة من الدرجات، ويجري في من استقام من شيعتنا وسلم لأمرنا وكتم حديثنا عن عدونا. هذا الأمر كان ضروريا وضروريا جدا زمان الأئمة، ليس كزماننا. وكتم حديثنا عن عدونا، تستقبله الملائكة بالبشرى من الله تعالى بالجنة، وقد والله مضى أقوام كانوا على مثل ما أنتم عليه من الدين، استقاموا وسلموا لأمرنا وكتموا لحديثنا ولم يذيعوه عند عدونا ولم يشكوا فيه كما شككتم، فاستقبلتهم الملائكة بالبشرى من الله بالجنة. أحاديث التسليم لا تنتهي، أحاديث التسليم كثيرة ووفيرة جدا. التسليم البوصلة التي إذا اعتمدناها فإننا سنحدد اتجاهاتنا بنحو صحيح. يا أيها السائر في طريق السير إلى إمام زمانك، مر الكلام في المقدمات والأسس الفكرية والعقائدية منذ بداية الحلقة الأولى حتى وصلت معكم إلى الأنس في العلاقة مع إمام زماننا، وهذا الأنس لن يكون متوفرا في مسيرنا باتجاه قائم آل محمد من دون مؤونة صالحة للمسير، والمؤونة الصالحة للمسير حدثتكم عنها، لا أريد أن أعيد الحديث لضيق الوقت، لكننا بحاجة إلى بوصلة. مع مؤونة السير نحن بحاجة إلى بوصلة، إلى بوصلة التسليم، إلى عقيدة التسليم، إلى ثقافة التسليم، إلى منهج التسليم، بعيدا عن منهج المتكلمين ومنهج الأصوليين ومنهج المجتهدين. هذه مناهج الضلال، هذه مناهج الشياطين. علماء الكلام شياطين، علماء أصول الفقه شياطين، علماء الرجال شياطين، المجتهدون شياطين، ألا لعنة الله على المجتهدين. هذه مناهج الضلال. مناهج الهدى التي تتبنى ثقافة التسليم، التي تجعل من التسليم بوصلة، بوصلة لتحديد الاتجاهات في السير إلى قائم آل محمد. والسير إلى قائم آل محمد هو بنفسه سير إلى الله تعالى. نذهب إلى فاصل.
إلهي إليك شاء أشكو نفسا بالسوء أمورا وإلى الخطيئة مبادرا وبما أوصيك مولعا ولسخطك متأردا تسلك بي مسالك المهالك وتجعل لي عندك أهون هالك كثيرة العلل طويلة الأمل إن مسها الشر تجزى وإن مسها الخير تمنى ميولة إلى اللعب ولا مملوة بالغفلة والسعة تسرع بي إلى الحوبة وتصوفني بالثوبة.
حديث التسليم من أحلى الحديث. حديث التسليم من أحب الحديث إلى قلوب أولياء أهل البيت المخلصين. حديث التسليم يفرح قلوب الأئمة صلوات الله عليهم. ومن التوفيق، من التوفيق أنني أحدثكم بهذا الحديث المفرح في ليلة فرح من أفراحهم. فنحن في ليلة ميلاد إمامنا الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه، وإن كنت أعتقد أن إمام زماننا صلوات الله عليه ليس في فرح، ليس في فرح لما جرى ويجري في إيران. أختم هذه الحلقة بشيء من الحديث عن الذي يجري في الشرق الأوسط وفي إيران تحديدا، وأقول ما أستطيع أن أقوله، إنني أخاطب الذين هم قومي وناسي وأهلي، أخاطب شيعة أهل البيت، وأقول يا قومي، يا قومي ويا ناسي ويا أهلي، أما فيكم رجل رشيد؟ الصواريخ التي تقع عليكم في طهران وغير طهران والله كأنها تقع في بيوتنا، ولكن ماذا نصنع؟ ماذا نصنع؟ أحدثكم وأعتقد أنكم تتلمسون هذا في حديثي، أحدثكم والعبرات تسابقني وأسابقها. أنتم الذين دفعتم الوحوش لتدميركم، الذنب ذنبكم، كان بإمكانكم أن تدفعوا هذا الجحيم. فيا قومي، فيا قومي ويا ناسي ويا أهلي، أما فيكم رجل رشيد؟ أذهب إلى فاصل وأعود كي أوجه خطابي إلى السيد الخامنئي. أنا أعلم أنه قد رحل عن هذه الدنيا، لكنني أوجه خطابي إليه لعل الذي يأتي من بعده يسمع هذا الكلام فيرى فيه صوابا. نذهب إلى فاصل.
إلهي أسأله كشف ضري والنوار في أمري، إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعتم فيه تجاوزوا بما جرى علي من ذلك بعد حدودك وخالفتم منك يا وملؤك.
أقول لسيد الخامنئي حينما عرضت الحكومة عليك مكانا آمنا تذهب إليه أنت وعائلتك رفضت ذلك وقلت لهم هل هناك من مكان آمن لكل الإيرانيين؟ قطعا ليس هناك من مكان آمن لكل الإيرانيين. لقد قلت لهم متى ما وفرتم مكانا آمنا لكل الإيرانيين فإنني سأذهب بعد كل الإيرانيين إلى ذلك المكان الآمن، فبقيت أنت وعائلتك في مكان إقامتك كحال كل الإيرانيين. هذه رجولة، لا يختلف على هذا اثنان، هذه رجولة وبطولة وشجاعة وفروسية في زمن لا وجود للفرسان فيه. هذا موقف قيادي مثالي نموذجي، ولكن يا سيدنا أنت في مواجهة شياطين، في مواجهة شياطين، لست في مواجهة فرسان. أخلاق الفروسية هذه تكون في زمن الفروسية، أما في زمن الشياطين فإن الأمر لا يكون هكذا. أنت في مواجهة أباطرة المنهج البراغماتي، وفي مواجهة عتاة السياسة الميكافيلية، أنت في مواجهة الأعور الدجال، هذه الحضارة العوراء التي تنظر بعين واحدة إلى الطبيعة ولا تنظر إلى الله، التي تنظر بعين واحدة إلى الدنيا ولا تنظر إلى الدين، التي تنظر بعين واحدة إلى مصالحها وفقا لقاعدة أن الغاية تبرر الوسيلة ولا تنظر إلى شيء آخر. هذه الحضارة العوراء، وهذا هو الأعور. أما الدجال فهو الذي يظهر شيئا ويخفي شيئا آخر، يظهرون حقوق الإنسان ولكنهم يخفون ما يخفون، يظهرون ميزانا واحدا للتعامل مع العالم ولكنهم في الحقيقة يتعاملون بميزان وميزان وميزان، فميزان لإسرائيل وميزان لحلفائهم وميزان لمصالحهم وميزان وميزان وميزان. وهذا هو الدجال، يظهر شيئا ويخفي شيئا، والأعور الذي ينظر بعين واحدة. ما كان يحق لك أن تتعامل بأخلاق البطولة هذه، لأن الأمة بحاجة إليك. يوم بدر هو أعظم أيامنا، النبي الأعظم كان جالسا في العريش الذي صنعه له المسلمون، وكان العريش وراء الجيش، وجمع من الصحابة كانوا يحرسونه، ويوم عظيم آخر يوم عاشوراء
بقي الحسين إلى أن قتل الجميع، لا بد من بقاء القائد. وكان أصحابه يواجهون السهام، يواجهون الأسلحة التي تتوجه للحسين، كانوا يلاقون السهام بصدورهم ونحورهم حماية للقائد. أتمنى أن الذي يأتي من بعدك أن يعي هذا الأمر. فأنتم في مواجهة الشياطين، في مواجهة الشياطين وفي مواجهة أعتى دولة عبر التاريخ، ورطتم أنفسكم، ورطتم أنفسكم، يا ليت الأمر لم يكن كذلك. أنا أعلم وربما سأكذب من الذين يسمعونني، أنا أعلم أن السيد الخامنئي في السنتين الأخيرتين كان يرغب بغير هذا الذي حدث. صحيح أن بياناته وخطاباته تختلف عن هذا الذي أقوله بسبب الظروف المحيطة به، القريبون منه متكلسون على المنهج القطبي، فما كان يستطيع أن يتجاوزهم. وأما أعداؤه فيحاولون الإطاحة به، وكانت هناك محاولة في الفترة القريبة، كانت هناك محاولة لتجريده من سلطته وصلاحياته، اشتركت فيها عمائم من قم وعمائم من طهران، وهناك عمائم من النجف أيضا هي على الخط، إلا أن المحاولة فشلت. فهو ما بين أعداء يتربصون به، أتحدث عن أعداء الداخل، وعن أصحاب تكلسوا على المنهج القطبي، على منهج المقاومة، منهج العترة في زمان الغيبة منهج المسالمة، إنها المسالمة الواعية، إنها المسالمة التي تغطي وتكون خيمة لبرنامج التمهيد للمشروع المهدوي الأعظم. هذه وظيفتنا، وهذه وظيفة الدولة الشيعية إن وجدت. أما المقاومة فهذا منهج قطبي لعين لا علاقة للعترة الطاهرة به. فالأصدقاء القريبون من يتكلسون على منهج المقاومة، والأعداء في الداخل يتربصون به، الجواسيس في كل مكان، وكان السيد الخامنئي على علم بذلك، كان على علم بانتشار الجواسيس في أرجاء الحكومة. أتعلمون قبل استشهاده بفترة ما هي بطويلة دون الشهر في مكان إقامته ذهب ليتوضأ وأخرج خاتمه من إصبعه وضعه في مكان ما، بعد أن أكمل وضوءه ورجع لم يجد الخاتم، هناك من سرقه وبعث به علامة للإسرائيليين للأمريكان من أنه قريب من مكانه. هذه الحادثة وقعت، ربما لم تسمعوا بها لكنها وقعت. الأجواء التي كانت حول السيد الخامنئي كانت معقدة جدا. الذين يعرفون تعقيد الأجواء الآخندية يعرفون كلامي. الأجواء الآخندية معقدة جدا، لا يعرفها إلا الذين يكونون جزءا منها، جزءا من هذه الأجواء الغريبة والغريبة جدا. لا أعتقد أن المؤسسات الإعلامية في العالم وحتى المؤسسات الاستخبارية لا أعتقد أنهم يعرفون التعقيد في المنظومة الآخندية الشيعية. هناك تعقيد فوق تعقيد، وفوق هذا التعقيد هناك تعقيد. أنا لا أريد أن أدخل في التفاصيل السياسية، لا شأن لي بالسياسة وشؤونها، لكنه حديث الوجدان، حديث القلب. مثلما قلت قبل قليل من أن الصواريخ التي تقع في طهران وفي سائر المناطق الإيرانية الأخرى والله كأنها تقع في بيوتنا ولكننا لا نستطيع أن نفعل شيئا، وهم الإيرانيون هم الذين ورطوا أنفسهم في هذا المأزق. ولذا أقولها مرة أخرى، يا قومي ويا ناسي ويا أهلي، أما فيكم من رجل رشيد؟ حزب الله في لبنان ماذا تصنعون؟ ماذا تصنعون؟ ماذا تصنعون؟ تلقون بخردة وسكراب على إسرائيل، وإسرائيل ستمزقكم، ستمزق الشيعة، ستدمر لبنان. ماذا تفعلون؟ ماذا تفعلون؟ ما هذا الذي تفعلونه؟ أما فيكم من رجل رشيد؟ أما الفصائل العراقية فمسخرة، يضربون بلادهم بأنفسهم، يضربون بلادهم، يوجهون مسيراتهم وصواريخهم إلى بلادهم. ما ضربوا غير بلادهم. ولا أريد أن أعلق أكثر من ذلك، لأن الأمور واضحة، واضحة. الدول المجاورة لإيران، والأخبار تتحدث اليوم بأن الصواريخ وصلت إلى تركيا، الدول المجاورة لإيران، وأنا أتحدث عن دول الخليج خصوصا، يا أهلنا، هؤلاء أمرهم ليس بأيديهم. ما كان لكم أن تستعجلوا في ضربهم، هؤلاء أمرهم ليس بأيديهم. ترامب زائل، سيزول، تنتهي رئاسته ويزول، وربما يزول قبل انتهاء مدة رئاسته. ونتنياهو زائل، حتى لو بقي في الحكم إلى فترة جديدة هو زائل. إيران هي الباقية، الشيعة هم الباقون، والخراب سيبقى، والآلام ستبقى إلى زمن طويل. هؤلاء زائلون. كان بالإمكان أن تجاروهم وأن تتخلصوا من شرهم باتفاقيات سياسية وأمنية، أن تحصلوا أموالكم، أن تعود تجارتكم، أن تصدروا نفطكم، أن تفسحوا المجال لرفاهية العيش لشعبكم. لماذا فعلتم هذا؟ لماذا فعلتم هذا؟ أتمنى من كل قلبي أن القائد القادم يعي هذه الحقائق. أما فيكم من رجل رشيد؟ يا أسفي وأنا أرى وحدتكم وغربتكم، لا ناصر لكم بين هذه الدول الكثيرة. قد تجمعوا من كل الجهات لحربكم. مشكلتكم ألخصها لكم في المنهج القطبي الذي تكلست عقولكم فيه وتكلس في عقولكم. أخاطب الذين على هذا المنهج، قطعا ليس الجميع على هذا المنهج، لكن الذين على هذا المنهج هم الذين بيدهم القرار. المشكلة هنا. ألا لعنة على فلسطين؟ ألا لعنة على الفلسطينيين؟ نواصب ويهود، ما علاقتكم بهم؟ حين خسرتم قائدكم الفلسطينيون يتشمتون بكم، العرب يتشمتون بكم. ألا لعنة على الفلسطينيين النواصب؟ ألا لعنة على الملف النووي؟ ماذا انتفع الشيعة من الملف النووي؟ وماذا انتفعتم منه؟ يا قومي، أما فيكم من رجل رشيد؟ لا زال الوقت مناسبا، بإمكانكم أن تدركوا الأمر ولو بشيء من المهانة، ولا قيمة لها إذا كان الأمر لنجاة إيران ولنجاة الشيعة في إيران والشيعة في العالم. لا قيمة للمهانة حينئذ، أمر وينسى في أيام وأسابيع. منهج العترة الطاهرة في زمان الغيبة للأفراد وللمجتمعات وللدول الشيعية، كونوا أحلاس بيوتكم. الدولة الشيعية عليها أن تعمل ضمن حدودها، أن تنشغل بشعبها وشؤون شعبها، أن توفر الحرية الحقيقية لشعبها، وأن توفر الرفاهية لحياة شعبها، وأن تجعل من المسالمة مع الآخرين في كل أنحاء العالم خيمة لبرنامج التمهيد للمشروع المهدوي الأعظم. هذه استراتيجية العترة الطاهرة في قرآنهم المفسر بتفسيرهم، وفي حديثهم المفهم بتفهيمهم. كونوا أحلاس بيوتكم. رواية المشرقيين والتي أقرأها عليكم من غيبة النعماني بعد أن تحدثت عن المشرقيين وقيامهم، إمامنا الباقر يقول صلوات الله عليه: أما إني لو أدركت ذلك، لو أدركت المشرقيين، لاستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر. كان عليكم أن تميزوا أن المنهج المطلوب من قبل الأئمة هو هذا، إنه منهج الاستبقاء، ولكن أن يكون تحت هذا القانون يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. أن نؤسس خيمة المسالمة وتحت المسالمة تنشأ مشاريع التمهيد للمشروع المهدوي الأعظم. هذا هو منهج العترة إذا كنتم تبحثون عن. بودي أن أتحدث أكثر من ذلك لكن وقت الحلقة انتهى. أتمنى من كل قلبي يا قومي ويا ناسي ويا أهلي أن تعودوا إلى رشدكم، وأتمنى للقائد الجديد أن يعي هذه الحقائق وأن يضع أقدامه بثبات في منهج المسالمة للشروع بالتمهيد للمشروع المهدوي الأعظم، فإن كل المعطيات تقول الإمام على الأبواب، كل المعطيات تقول، وحتى هذا الذي يجري في الشرق الأوسط هو جزء من هذه المعطيات. وأختم قولي بنفس الجملة التي بدأت بها، يا قومي ويا ناسي ويا أهلي، أما فيكم من رجل رشيد؟ وأسفي 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 على الذي يجري عليكم. من هنا قلت إن إمام زماننا كما أعتقد ليس في فرح، وإن كنا في ليلة فرح، في ليلة ميلاد إمامنا الحسن المجتبى صلوات الله عليه. زهرائيون نحن والهوى، والهوى زهرائي. زهرائيون نحن والعشق كربلائي. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.
يا أيها الذين آمنوا اصبروا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.